العشر، وجاء موسى بهذا الميقات وكلمه ربه تبارك وتعالى ودعا موسى ربه ان يراه، فقال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما جعل الله جل وعلا فالجبل دكا خر موسى صوفا، بعد ان اثار قال تبت اليك وانا اول المؤمنين على سبب شرطه. ما قال جل وعلا ذكر تبارك وتعالى انه اختار موسى على سائر عالمه في ذاك الزمان وفضله واصطفاه واختاره في رسالته وكلامه وكتب له في الالواح ما يشمل التوراه وغيرها، وكتب له فيها المواعظ والحكمة والأمثال والأحكام كذلك. قال جل وعلا وأمره أن يأخذ بها ويأمر قومه أن يأخذ أو قومه أن يأخذوا بها كذلك. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد أن قال فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. قال جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض لغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فبعد أن أمر الله جل وعلا نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بهذا الذي كتبه له من توصيل المواعظ أو من المواعظ والأحكام والقصص والأمثال وتفصيل الأحكام الشرعية، أمره أن يأخذ بها بقوة وأن يأمر قومه أن يأخذوا بها. فذكر جل وعلا أنه سيصرف وسيبعد وسيجعل في منزل عن فهم هذه الآيات والأخذ بها طائفة من الناس أو طائفة من الناس وهم الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فكل من يتكبر في الأرض بغير الحق يتكبر عن الله جل وعلا وعن طاعته سبحانه وتعالى وعن الناس بغير حق، وكل التكبر هو بغير حق لأن الله جل وعلا حرم التكبر ونهى عن التكبر، وقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في قلبي إيمان وكبر، وقال جل وعلا الحديث القدسي الكبرياء الأعظم إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ويقول جل وعلا ولا تمسك الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وحذر ووعد ووعد وتوعد الله جل وعلا كل مختال كفور وكل فخور متكبر متجبر في الأرض. إن الله لا يهدي كل متكبر قال كل متكبر جبار. فكل تكبر هو بغير حق. وصفة التكبر اختص الله عز وجل بها وهو لها أهل كما قال تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. ومتكبر عن كل نقص وكل عيب وكل عبث وعن كل فعل شنيع. ولأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. ولأنه سبحانه وتعالى الغني عن كل شيء وما سواه كله مفتقر إلى الله عز وجل. ولأنه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء القوي على كل شيء لا يضعف عن شيء ولا يعجزه شيء. والكل محتاج إليه وهو غني عن جميعه. فقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وكل متكبر مصيره الذلة. كل متكبر مصيره أن يذل. وهل تعرفون من تكبر تكبرا وتجبر تجبرا أعظم من فرعون؟ وكذلك إبليس. إلا إبليس أبى استكبر وكان من الكافرين. وكان قد جعله الله جل وعلا من قبل في ظل الملائكة الذين هم الرفيق الأعلى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس لم يكن من الملائكة. قال جل وعلا إلا إبليس كان من الجن ففسق عنهم يقول. لكن جعله الله جل وعلا في ظله فكان هو من الجن وهو من الجن كان في ظل الملائكة. فلما استكبر صار من الصاغرين من الذليلين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. المذموم المذموم الذي فيه كل عيب كل عيب مدحورا هالكا مقصا مبعدا دحر هلكا وابعدا واقصى. وهكذا في الامر تجبر وتجبر فمات غريقا ولم يستطع ان يجد احدا من جنده وكلهم حوله يغلق أن ينجيه أو أن يمد له أن يدعه. ومثل ذلك هامان أكبر وزرائهم وقارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى على قومه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والنبوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله بك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي. تكبر وتجبر. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أشد من ذلك وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يؤمن الكافرون. وقبل ما ذكر يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قوم إنه لذو حظ عظيم. كانوا يتمنون أن يعطوا مثل ما أوتي قوم ثم صار يقولون لولا أن من الله علينا فلن نجعلنا به القوم لخسر. فسبيل ومآل وطريق ونهاية كل متكبر أن يذل. نعم كما قال تبارك وتعالى فسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يمنعهم جل وعلا من فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمته وعلى شريعته وعلى أحكامه وعلى صدق رسله وعلى اجتهاد والسير وسلوك الطريق المستقيم. لما لأنهم تكبروا جزاء وفاقا كما قال عز وجل ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ولذرهم في طغيانهم يعمهون. فلولا توفيق الله جل وعلا ما استطعت أن تقدم ولدك. قال جل وعلا في قوم موسى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. وكما قال أيضا في آية أخرى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال بعض السلف لا ينال العلم حي ولا متكبر أو مستكبر. من يستحي لا يتعلم ومن يستحي لا يتعلم. وذكر الأثر عنه البخاري عن أبي العالية سبيل مؤلفا وصفه غيره. وقال بعضهم من لم يصبر على ذنب كأنه ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. بقي في ذل الجهل أبدا. بعض الناس قد يترفع العلم ويرى من نفسه أنه إذا درس عند غيره هذا في نوع مثلا خاصة إذا كان ذا منصب بمعنى صاحب المال صاحب جاه صاحب سلطان صاحب قوة وجبروت صاحب سن كبير على من يعلمه صاحب شرف صاحب العرافة أو العرافة يكون عريف القوم أي سيئا وكبيرا فيستحي أن يتعلم ويضع بذلك تنقص من قدره أو ذنبه فهذا سيبقى في ذل الجهل أبدا. فيستفاد من الآية أن من أسباب فوات العلم وعدم فهم وتدبر القرآن الكريم هو التكبر على الناس. فمن عقوبة المتكبر نزع فهم القرآن وصرف صاحبه عن آيات القرآن. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ولو تأتي كل آية حتى يروا العذاب. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيل حتى ولو يظهر له الحق واضحا جليا فلا يتبعون ولا يسلك طريقا ويختلف لربه شبهات. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا أي يسلكونه ويسرون عنه. لما ذلك لأنهم كذبوا بآياته أي كذبت قلوبهم بهذه الآيات ولهذا كان هذا الجزاء وكانوا عنها غافلين أي لا يعلمون شيئا مما فيها. وهذا فعل طائف من الناس وسب من الناس غافل عن الله وعن ذكر الله وغافل عن العلم معرض لا يتعلم دين الله ولا ينتبه إليه. وهذا أمر خطير وعظيم جدا ولا بد أن نعرف أن من أنواع الكفر كفر الإعراض أن يعرض على الحق عن الحق إن كان حقا فلنفسه لأهله وإن كان كذبا فعلى أهله وهو لا يلتفت إليه لا للقدر ولا يبحث عن دين الله عز وجل. وهذا أمر ليس بسهل. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم أي من فعل منهم هذا الفعل والتكذيب بالآيات والتكذيب بلقاء الله جل وعلا ولقاء الآخرة بعث النشور وداوم على ذلك واستمر فلم يتب ولم يرجع حبطت أعماله مات على الكفر. من يقتل منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والأحمر وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لئن أشركت لحبط عنك عمل
لحبط عمل. نعم.
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ الجزاء الكثير. هل خلقهم الله عز وجل وهل جزاهم بغير ما يستحقون؟ إنما حاسبهم بأعمالهم التي أسلفوها. لو قدموا خيرا فإنهم يجدون خيرا، ولكن إن قدموا شرا فسيجدون شرا. وكما تجيب تدان، وكما قال جل وعلا في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أي أجمعها تكتب وتنسى وأوفهم أوفيهم إياه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم ذكر جل وعلا ما فعله قوم موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لمناجاة ربه. لما وعد الله جل وعلا 30 ليلة تتمنى بها شيء صار 40، وذهب ليناجي ربه وكان متلهفا مسرعا لأن يناجي ربه. هذا هو قلب المؤمن، يتلهف إلى الطاعة ويتشوق ويميل إلى الطاعة، إلى زمنها وإلى مكانها وإلى هيئتها وذاتها. فتجد قلبه معلقا، فتجد قلبه معلقا بما يقربه إلى الله جل وعلا وبما يجعله يناجي ربه سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أهل التقى وأهل الولاء لله جل وعلا ينتظرون زمن الطاعة، فيتلهف متى يحل عليه الليل ليتفرغ لربه فيناجيه، متى تأتي زمن الطاعة، ومتى يحل المكان الطاعة المفضل فيزداد تقربا إلى الله جل وعلا. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى مناجاة ربه، فلبس على قومه، لبس عليهم السامري وسول لهم بأن يعبدوا العجل الذي اتخذه على طريقة القوم الذين مروا عليهم بعد أن جاوزوا مع موسى عليه الصلاة والسلام البحر، فأنجاهم الله من الأمر ومن عليهم بمنة ونعمة كبيرة. فلق لهم البحر على 12 طريقا كل فرق كالطود العظيم من جبل الشام، فمروا في أمان وجاوزوا إلى الطرف الثاني. فلما تبعهم فرعون وجنودهم أطبق عليهم البحر فراغ، فجاوزوا البحر وقالوا اجعل لنا، مروا على أقوام يعبدون أصنام قيلت كانت على هيئة البقر فيسجدون له. فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كما مر معنا في آيات السابقة. فلما ذهب موسى لمناجاة ربه سبحانه وتعالى سول له السامرين أن يعبدوا العجل، فصنع لهم عجلا قيل من ذهب وقيل من فضة وقيل من غير ذلك وقيل من غير قيل من حلي الكبر قيل من حلي الكبر وقيل غير ذلك. فقال جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فهذا إخبار من الله جل وعلا عن ضلال من ضل من بني إسرائيل، حيث اتبعوا السامرين واتخذوا العجل صنما وإلها يعبدونه. قال جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: بئس ما خلقتموني من بعدي، أعجلت أمر ربكم. قال: لم يعدكم ربكم وعدا حسنا أم أردتم أن يحل أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. قال: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليهم. قال: ما منعك إذ رأيته ضل ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي برأسي ولا بلحيتي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول. قال: إنه قبض قبضة من أثر التراب الذي كان عليه أثر فرس جبريل عليه السلام، جعل الأثر، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبثتها وكذلك سورت لي نفسي.
قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس،
وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لا أحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآية ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. فهذا تفصيل ما ذكر هنا مختصرا في سورة طه من كتاب الله عز وجل. فقيل اتخذ العجل من الحلي، قيل من الذهب، قيل من الجمر، قيل من الطين والصلصال، وقيل من غير ذلك، وأخذ من أذن فرس جبريل، فصار ذلك العجل جسدا له خوار. الخوار صوت البقر، الخوار صوت البقر، والرعاء صوت الغنم، والرغاء صوت الإبل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي فيه التوعد لمن لا يؤتي زكاة المال: لا أوتى يوم القيامة لرجل
عليه شاة لها
رعاء فتدوسه بخفافها، أو بقر له خوار، أو قال شاة تيعة، أو قال أو بعير له رقاء، هذا ممن لا يؤدي زكاتها، فتطعمه وتدوسه أشياء بخفافها، والبقر أيضا بخفافها، وكذا الإبل له خوار صوت البقر. وكان هذا ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لملاقاة ربه، فلما كان من جانب الطور الأيمن أعلمه الله تبارك وتعالى بما وقع لقومه: فإنا فتناك قوم فإنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. قيل هذا الأجل صار حقيقة لحما ودما وله خوار واستمر وله خوار، وقيل بل بقي على هيئته، أي من أنه ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كصوت البقرة. فهما قولان لأهل التفسير. فلما سمعوا ذلك الصوت افتتنوا به وقالوا هذا إله وإله موسى جسدا له هو، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وقد علموا أن رب موسى قد كلمهم وأنه قد هداهم السبيل، جاءهم بالتوحيد من الله عز وجل وبشريعة عظيمة يسيرون عليها، وجاء بذلك ذكر الأمثال والقصص والحكم والحلال والحرام والشرائع. فهذا العجل الذي هو له الذي هو عجل لا يكلمه ولا يهديه سبيلا. وقال سبحانه أفلا يرون ألا يرجع إليهم ألا يملك لهم ضرا وألا يجعل إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. نعم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فينكر عليهم جل وعلا كيف يقولون هذا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولا شك أنهم ظلمت في ذلك، ذلك لأنهم أبوا عجلا لا ينفع ولا يضر، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وكيف ضلوا عن هذا، كيف ضلوا عن الهدى وهو أن يعبدوا الله تبارك وتعالى الخالق المالك الذي يدبر شؤون كل شيء. اتخذوه وكانوا ظالمين، وكما جاء في الأثر عن أبي الدرداء بسند صحيح، حبك الشيء يعمي ويصب، يعني من فرط أن يحب الإنسان الشيء يصيبه العمى فلا يبصر، ويصيبه الصمم فلا يسمع المصالح. الأثر الذي رواه البيهقي في الشعب بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عويد بن عامر، حب أبو مالك حبك الشيء يعمي ويصيب. فإذا كان الإنسان يتعلق بالشيء بمحبة عظيمة فيعنيه أن يرى الحق حقا والباطل باطلا. لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرني الحق حقا وارني الاتباع وارني الباطل باطلا وارني اجتنابه. كان يقوم الليل فيتوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته جبريل وميكائيل وإسرافيل، قل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب السماوات والجبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك المكذب المذموم، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم كما جاء في صحيح مسلم. فهنا لشدة فتنتهم وتعلق بهذا العلم مع أنه يرونه لا ينفع ولا يضر ولم يسمعوا نصيحة هارون عليه الصلاة والسلام، فعموا عما يرونه واضحا من أنه ضلال وليس بحق وهو عبادة العلم، وصموا عن سماع نصيحة هارون عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب المسلم أن يكون دائما مستنصحا لغيره، يطلب النصيحة لأنه قد يتعلق بالشيء فيعمى بصره عن رؤية ما يراه غيره، وتصم آذانه عن سماع نصائح غيره. ولهذا كان مما شرع في شريعتنا المشاورة، وشاورهم في الأمر وفي الأثر ما خاب من استقام ولا ندم من استشار. قال ولما سقط في أيديهم، سقط أي ندموا على الفعل، ومن باب الفائدة اللغوية سقط هي على صيغة المبني لما لم يسمى فاعل سقط بضم الأول، لكن أصل الفعل هكذا يقال سقط في يده، أي أنه ندم وعلم ماذا خطأ فعله وخسارة أمره، ولما سقط في أيديهم أي ندموا على فعله ورأوا أنهم قد ضلوا وأدلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين أي الهالكين، وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتوب على من تاب. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، في قراءة لئن لم ترحمنا ربنا بفتح، يعني لئن لم ترحمنا التقدير يا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجبتم أمر ربكم، وألقى الألواح وفي نسخة وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلني برحمتك وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. فأخبر جل وعلا هنا عن رجوع موسى إلى قومه، رجع إليهم غضبان أسفا، الغضب معلوم والأسف هو الغضب أيضا، وقيل هو الغضب الشديد، ومنه قوله تبارك وتعالى في سورة الزخرف فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، فالأسف هو الغضب الشديد. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس الصنع الذي صنعتموه، بئس هذا الذي فعلتموه من بعدي بعد أن تركتكم في طاعة الله عز وجل واتباع أمر نبيه أخي هارون عليه الصلاة والسلام، قمتم وصنعتم في ماذا لعبادة العجل بعد أن تركتكم على عبادة الله عز وجل. فما الذي وقع؟ أعجلتم أمر ربكم، أي هل استعجلتم مجيئي ورجوعي إليكم؟ إنما المجيء هو مقدر من عند الله سبحانه وتعالى، ولشدة ذلك الغضب ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قيل أن هذه الألواح بعد أن ألقاها وقع فيها الكسر، أي أنها انكسرت. وموسى عليه الصلاة والسلام إنما ألقى الألواح غضبا على قومه كما قال جمهور السلف والخلف، وجاء في بعض الآثار عن غير هذا فإنه محل نظر وفيه ضعف ولا يثبت، وإنما ألقاها غضبا على قومه، ألقاها غضبا على قومه. وهذا لم يذكر من الأسباب أو من الأمور المكفرة أن يرمي المسلم القرآن الكريم أو أن يلقيه أو أن يدوسه أو أن يدوسه أو أن يرميه في مكان قذر أو أن يجعل فيه القذارة والنجاسة أو أن ينجسه أو أن يهينه بنوع من أنواع الإهانة، فهذا يعد كفرا بالله تبارك وتعالى. لا يقال هل استحل أو لم يستحل، لا يقال هل يعتقد أنه يجوز أو لا يجوز، إذا مسك الكتاب فقال هذا القرآن ويرمي أو يدوس أو ينجس أو غير ذلك مما فيه الإهانة. أما إذا كان لا يعلم فربي كتاب فلا يعلم أنه القرآن، يظن أنه كتاب رسم أو كتاب حساب أو كتاب علم علوم التجربة والتجارب وغيرها، فألقاه ولا يعلم بأنه القرآن الكريم بداخل القرآن الكريم فهذا حكمه واضح، هذا حكمه واضح. وأيضا مما ينبغي التأليف مع القرآن الكريم أن يكون حامل القرآن الكريم بيديه واضعا له في مكان طاهر طيب لا يضعه على الأرض، لا يضعه في مكان ليس فيه احترام وإنما يمسكه بيده. وأيضا ما ينبغي أن يفعل وهو أن يضع المصحف بين رجليه أو على رجليه أو على فخذه أو على الأرض، لا نقول أن ذلك حراما. وبعض الناس كما ذكر بعض المشايخ يقول كما ذكر بعض أهل العلم بعض الناس لا بد أن تقول له قال الله تعالى هذا حرام، إذا قلت له كذا حرام فيقول بعض الناس يقول لك لا بد أن تقول قال الله تعالى كذا حرام، هذا لا تستطيع أن تأتي به بكل شيء. لكن عندنا العامة وعندنا الأصول العامة وعندنا النصوص العامة من الكتاب والسنة قد جاء أن القرآن الكريم يعلى ولا يعلى عليه، هذا جواب كافر لما سمع آيات منه فقال وإنه لا يعلى ولا يعلى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام سمع وقال ذلك جاء في بعض الآثار المروية وذلك حق، فالقرآن يعلى ولا يعلى عليه. فمما ينبغي التأدب مع كتاب الله والسنة لا يضعه على الأرض فيقرأ أو على رجليه أو على ساقه أو على قريب قدمه أو فخذه أو نحو ذلك، أدبا مع القرآن الكريم. نعم. وأخذ ألواح قال وأخذ برأس أخيه يدبه إليه، برأس أخيه يعني أخذ برأسه ولحيته كما جاء في الآية في عند سلطة وأخذ برأسه قال لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، قال لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي. ومنهم استفاد بعض أهل العلم أن اللحية تابعة على الرأس وعليه فتغسل مع الوجه بالوضوء علم مجد المسلمين. نعم. ففي سلطة قال ما يا هارون أما نعك إذ رأيت الظلم ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وهنا قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشرك بي الأعداء. وأخذ برأس أخيه يدبه إليه أي لماذا لم تنكر عليه، لماذا لم تنكر عليه أو أنت قصرت في نهيه. فقال ابن أمة أصلها يا ابن أمي، أصلها يا ابن أمي، فحذف الياء وصار ياء النداء فصار ابن أمي،
ثم حذفت الياء الأخيرة أيضا. وقوله يا ابن أمة لا يعني أنه أخوه من أمه فقط، بل هو أخ شقيق من أب وأم. نعم، بل هو أخ
شقيق. قوله ابن أمة ليس المراد أنه أخوة من الأم بل هو أخ شقيق،
وإنما ذكر ابن أمة لأنه أرق وأنفع عنده.
نعم. وكان يقول فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، فأنا بريء منهم ومن فعلهم وقد نهيتهم وأمرتهم بما أمرتهم به، كما قال جل وعلا سبحانه ولقد قال له أمر من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوني. فعند ذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وأنت ماذا؟ الأب وأنت أرحم الراحمين. كما قال جل الله قال رب لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسدين. في قصة الأخرى لما أبى بنو إسرائيل أن يدخلوا البيت الذي أمر القرية التي أمره الله عز وجل أن يدخلوها، وفي قوله تعالى وألقت ألواح إشارة إلى أن الإنسان قد يتأثر بالمعاينة أكثر من الخبر، أكثر من الخبر. ولهذا جاء في الأثر الذي رواه بن الحاكم والطبراني وغيره ومسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بزم النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر، ليس المعاين كالمخبر. أخبره الله عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يبق لهم أحد، فلما رأى لهم معاينهم ألقى الألواح عليه الصلاة والسلام. فلا وقد ثم قيل ليس المعاين ليس الخبر كالمعاين، وقيل في البيت الشعري وما رأى كمن سمع، فليس من رأى كمن سمع. فقط إن الذين اتخذوا العجل سيئين والله وقضبهم ذلة الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفتدين الذين أحدوا السيئات ثم تابوا بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نعم. طيب إن الذين اتخذوا العجل سيئين والله وقضبهم ذلة الحياة الدنيا الفضل الذي نال بني إسرائيل من بعد ما من بعد اتخاذهم العجل فعبدوه دون الله تبارك وتعالى، لكن قالوا بعد ذلك ولما شق في ايديهم ورغبهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن خاسرين، فتابوا ورجعوا الى الله جل وعلا. فغضب الله عز وجل عليهم وانه لم يقبل لهم توبه حتى تكون بالقتل، فتوبته قاتلوا بعضهم بعضا فتاب عليهم، ولكن الغضب هو كونه كانت هذه التوبة هو أن يقتل بعضهم بعضا كما جاء في بداية سورة البقرة ومر معنا قال جل وعلا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ولكم إلى بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأما الذلة فهو ما أعقبهم في حياتهم الدنيا من الذلة والصغار، جاء في الله تبارك وتعالى بني إسرائيل الذلة والصغار، وكذلك نجزي المفتدين. فهذه الذلة والصغار تنال كل من افترى على الله جل وعلا. واستدل أهل العلم بهذه الآية على التشنيع على أهل البدع الذين يفترون على الله جل وعلا ويكذبون على الله ويقولون على الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطان ويكفون ما ليس لهم به علم ويزيدون في دين الله عز وجل ما ليس منه فينقضون قوله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ويطعنون في قوله ايها الرسول بلغ ما انزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يسلك بالنصر، فيأتون بأشياء جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. قال الحسن البصري إن البدعة على أكتافهم أكتاف المبتدع وإن همجت بهم البغلات طقطقت بهم البراهين، يعني الحمر. نعم. وقال بعضهم نحو هذا كذلك، وقال غيرهم أيضا والله لكل مفتد إلى يوم القيامة، يعني هذه الآية سارية إلى كل مفتد كذاب مبتدع إلى يوم القيامة يضرب عليه ذلة أو تضرب عليه ذلة الصغار. قال سفيان بن عيينة كل صاحب بدعة دليل. ثم نبه الله تبارك وتعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده، فمن تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان، والذين عملوا السيئات ثم تأبوا وآمنوا بها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أي ذلك ولو كان الكفر والشرك والبدع والمعاصي والنفاق فمن تاب تاب الله عليه. ولكن أمر البدع أمرها خطير. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إن الله احتجب وفي رواية احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يترك بدعتها حتى يترك بدعتها، لأن هذا المبتدع صاحب شبهة فيرى أن هذا من تمام الدين ويصعب عليه ترك ذلك إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. من تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه كما قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.